السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعدكم لإلقاء محاضرة تتعلق بكيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخللها بيان لأخطاء المصلين. فمن ذا الذي يغيب عن عينيه أنه سيموت إلا غافل، وأنه أول ما يسأل عنه يوم القيامة هذه الصلاة، كما خرج ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الرب: انظروا. فإذا انتقص شيء من صلاته فيقول الرب سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل. فيكمل من تقص من صلاته بتلك النوافل، ثم يكون سائر عمله على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يجب وجوبا عينيا، بحيث أن الذي يترك هذا الواجب متعرض لعذاب الله، لأن الواجب ما كان تركه قصدا معرضا لعذاب الله، وما كان فعله ابتثالا يثاب عليه فاعله. أن يتعلم الصلاة، فإذا أعرض عن مجلس علم يتعلم فيه الصلاة وهو يعلم في نفسه أنه ربما تكاسل عن تعلم ذلك فهو آثم، لما روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما هي الفريضة أو ما يفترض على العبد من العلم؟ فقال: ما يقوم دين الرجل به، مثل التوحيد، أن يعرف ما معنى التوحيد، ما يضاده الشرك، ما يضاده كمان الواجب من الشرك الأصغر والبدع، الصلاة أركانها صفتها نواقضها، سجود السهو قبل السلام بعد السلام، هل الإمام إذا قال ولا الضالين يلزمه أن يسكت حتى يقول المأموم إذا قال آمين أو قال ولا الضالين، هل يلزمه أن يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة أم لا، وغير ذلك المسائل. فيجب على المسلم أن يتعلم هذا كله حتى يصلي صلاة صحيحة. أولا نستهل هذه المحاضرة بحكم تعلم صفة صلاة النبي. حكم تعلم صفة صلاة النبي واجب، بحيث أن الرجل إذا تخلف عن مجلس يتعلم فيه كيف كان النبي يصلي فهو آثم، إذا عرف أنه لن يفعل ذلك بعد ذلك، لن يتعرف على صفة صلاة النبي لا في كتاب ولا في شيء، فهو آثم، لأنه قد خرج البخاري في صحيح من حديث أبي مالك، من حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. قال علماء الأصول: فالأصل في الأمر أنه للوجوب حتى تأتي قرينة تدل على الاستحباب، فقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي هذا واجب، هذا يدل على الوجوب أن تصلي كما كان النبي يصلي، إلا في المواطن التي بيّن فيها النبي أن هذا الفعل مستحب ولا يجب وليس بركن وليس بشرط في الصلاة. فالأصل أن نصلي كما كان النبي يصلي، فلا نحدث في الصلاة أفعال أو أقوال لم يقلها النبي، كما ترى البعض بين السجدتين يقول: رب اغفر لي ولوالدي، وهذا لم يرد، إذا قام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد والشكر، وهذا لم يرد. وإذا كان قال الإمام إياك نعبد حرك أصبعه وهو وراء الإمام إياك نعبد كأنه في التشهد، وهذا لم يرد. أقوال وأفعال كثيرة يفعلها المصلون خاطئة، منها ما يبطل الصلاة، ومنها ما يكره، ومنها ما يأثم المصلي مع صحة صلاته، نتعرض لها إن شاء الله. وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب، فكون الذي يدعونا إلى أن نصلي كما صلى هذا فيه أنه يجب أن تطلب العلم، حيث أنه مات ولا تراه، فلا يمكن أن تذهب مثلا الآن المسجد النبوي ترقب النبي كيف يصلي لأنه توفي. قال الله تعالى في كتابه إنك ميت وإنهم إيش، فحيث أنه توفي فلا نستطيع الآن نرحل لنرى كيف يصلي تنفيذا لأمره، فليس لنا حينئذ إلا الأسانيد الصحيحة والحسنة التي نقلت لنا صفة صلاة النبي، نؤمن بها ونعمل بمقتضاها، وتعلمها حينئذ تلك الأحاديث فرض، حتى نعرف كيف كان النبي يصلي، حتى لا نبتدع في صلاتنا أو نخطئ خطأ يفسدها. المسألة الثانية ما قبل الصلاة، يستحب للمصلي قبل أن يذهب للصلاة، نعم بل شرط على المصلي قبل أن يصلي أن يتطهر الطهارة الصحيحة التي تصح بها الصلاة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول، فلا بد من وضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، والوضوء على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطهارة في البدن والثوب والمكان السجود، يعني لو سجد مصلي وبجانبه على بعد شبرين نجاسة لا بأس، أهم شيء ما تكون في نفس مسجده نجاسة، فيتطهر في بدنه ويتطهر في أرضه التي يصلي عليها ويتطهر في ثوبه. فإن نسي، يعني انتهى من الصلاة ونسي أن هذا الموضع فيه نجاسة في الأرض، أو نسي أن في ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة، صحت صلاته. أو كان جاهل أن فيه نجاسة صحت صلاته، للنبي صلى يوم بنجاسة في نعليه أو في نعله ثم خلعها في الصلاة وأتمها، وقال جبريل أخبرني أن إيش، أن بها قذر. فلو تبطل الصلاة بمثل هذا لأبطل النبي صلاة نفسه. ثم يتوجه إلى القبلة، وهذا شرط، وتوجه المصلي إلى القبلة على قسمين، إما أن يكون في الفريضة فيجب أن يتوجه لها مطلقا إلى القبلة إلا عند عدم الاستطاعة، كان يكون في المستشفى وينادي ويصيح بالممرضين والممرضات ويكون في سن كبير وليس له من يخدمه مرافق له في المستشفى مثلا، دوروا السرير للقبلة أو دوروني أنا للقبلة، فلم يجد، وجد نفسه عكس القبلة وخشي أن يخرج الوقت فيصلي ولو عكس القبلة فريضة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيسقط عنه القبلة في حال عدم الاستطاعة إليها، إما لمرض أو لجهل، يكون في صحراء سقطت الطائرة به وقعت في صحراء أو في جزيرة لا يعرف كيف القبلة، ما يعرف كيف القبلة، فيتجه بغلبة الظن ويصلي بحسب ما يغلب على ظنه، والبر مطمئن إليه القلب. وأما إن كان من أهل الاجتهاد فيجب أن يتحراها، فإذا تحراها وعرف أنه أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى الحاكم في المستدرك أنهم كانوا في سفر رضي الله عنه في عهد النبي فغيمت السماء، فجعل كل واحد منهم يجتهد إلى جهة القبلة فيصلي ويخط خطا، فلما انقشع الغيم إذا بهذا وذا وذا صلوا غير القبلة، فما أمر النبي بالإعادة. أما إذا كان في داخل المدن حيث المحاريب فلا يحل أن يجتهد، بل ينظر ويسأل حتى يعرف مكان القبلة، فإن تساهل وصلى لغير القبلة ولو باجتهاد أعاد، لأنه يمكن السؤال والنظر إلى محاريب المساجد فيعيد. أما أن يجتهد في الصحراء فلا إعادة عليه. وإذا نزلوا جماعة يصلون فمن الخطأ المنشور والمشهور ينزل بالسيارة وكل عندهم ربما قدرة على معرفة القبلة، كلهم يصلوا وراء الإمام يقول هو إمامنا، خطأ، فليفعل مثل الصحابة، كلا يصلي بحسب اجتهاده، فإن وافق اجتهادهم اجتهاد الإمام صلوا إلى جهته، لكن هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا، يصلوا فرادى كالصحابة، لأن شرط القبلة فلا يجوز التهاون فيها وتقليد الإمام على شيء يجتهد المصلون خلفه على أنه خطأ، يكون اجتهاد المصلين فيه أنه خطأ، بل يصلي كل واحد على ما غلب. الانحراف في القبلة لا يضر، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فحينئذ إذا قلت أن المكة إلى هذه الجهة، مكة، انظر الآن لو قلت أنا إلى هذه الجهة، فهل جائز أن أصلي كذا 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 أو كذا؟ لا، فهذه اتجاهات كلها يجوز أن أصلي فيها مع أن مكة هنا، لأن النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا ينبغي إحداث فتن في المساجد بزعم أن فلان جاب البوصلة وجد القبلة منحرفة 15 درجة، ثم ينظر بعض المصلين إلى بعض ويتنازعون في المسجد، هذا غلط، لأن هذه الانحراف لا يضر. فالنبي حسب المسألة، وإذا تكلم النبي بكلام كما قال ابن حجر وغيره فلا كلام لأحد معه، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويدل على هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد، نعم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذه القبلة، أتيتم الغائط فلا تستقبلوها، فإذا فعلتم كذا استقبلتم، كذا استقبلتم، تنجم الاستقبال كيف؟ بالتشريق أو التغريب، فدل أن هذا كله قبلة، لا يسمح تستقبل الغائط والبول بها، فدل أن المصلي اجتهد أخوك أن القبلة هكذا، اجتهد أنت أنها كذا، صلى وراه ما يمنع، لكن شرق وانت غربت لا، كل واحد يصلي لوحده باجتهاده في الصحراء، نعم كل واحد يصلي لوحده للصحراء ما دام أن اجتهاد هذا يخالف ذا ويخالف ذا. ومن هنا استطرادا استفاد علماء الأصول أن المجتهد لا يقلد مجتهد، اجتهد عالم نعم في قول بالتحريم، وآخر وصل اجتهاده إلى التحليل، لا يجوز هذا العالم يقول ليش ما تقلدنا في اجتهادي، إذا ما قلدتنا في اجتهادي بالتحريم تستحق الهجر أيها العالم أنت، أبد. كل يعمل بإيش من العلماء بإيش باجتهاده ولا يقلد مجتهد مجتهد كما في القبلة، نعم. أما المقلد فمذهبه مذهب عالم بلده الذي يفتيه وليتحرى الدليل ولا يتعصب لأحد. وأما القسم الثاني فالنافلة، فالنافلة يجب أيضا أن تستقبل فيها القبلة في الحضر وفي مستقر السفر. أما بين ذلك وأنت في هذا السير فلا حرج أن تشرق وتغرب وتصلي إلى غير جهة القبلة بحسب حاجة سفرك، لقوله تعالى فأينما تكونوا ولله المشرق والمغرب، فأينما تكونوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. ويدل على ذلك فعل النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر على بعيره صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي نافلة الليل كيفما اتجه في سفره، ولكن الأفضل أن ينزل ويصلي إلى جهة القبلة أو يدير البعير إلى جهة القبلة ثم يكبر ثم يرجع إلى القبلة يواصل. هذا عشان الاستحباب لفعل النبي لأنه ما أوجب ذلك. وفي مستقر السفر أيضا، فما عرف النبي في مستقر السفر لما استقر في تبوك أو استقر في مكة أنه صلى لغير القبلة، لكن هذا والرجل يمشي على بعيره فيجوز يصلي ويجوز يستقبل غير القبلة، كما لو صلى في الطائرة مكة وراءه وهو ذاهب إلى أمريكا مكة وراءه فيجوز يصلي إلى جهة الطائرة وهي ماشية إلى أمريكا. هذا تخفيف من الرب يكثر عباد الله النوافل، يكثر النوافل سهل لهم في القبلة في السفر لأن مظلة مشقة، فسهل لهم سبحانه حتى لا يتعطل سفرهم. لا إله إلا هو، فله أن يصلي ولو كان مستدبر إيش الكعبة مشرق أو مغرب، لكن الأفضل أن يبدأ فيصلي تجاه الكعبة. فهنا تسقط في هذه الحالة القبلة، تسقط القبلة. وقلنا في حالة المريض أيضا الذي لا يستطيع تسقط القبلة، وفي حالة صلاة الخوف عند التحام الجيشين تسقط القبلة عند المسايفة، فإنه قال قد قال النبي إذا اخترط الجيشان نعم فالإيماء أو التكبير والإشارة أو الإيماء، وحينئذ يسقط الركوع يسقط السجود تسقط القبلة، وتكون صلاة الخوف أحيانا ركعة واحدة كما ثبت في الحديث صلاة الخوف ركعة واحدة، فتصلي العصر كلها ركعة واحدة عند الخوف الشديد مثلا. في هذه الحالة تسقط القبلة. وكذلك إذا كان في الطائرة ومنعه خدم الطائرة، كان يكون في خطوط أجنبية واشتدوا عليه وخاف على نفسه السجن، لأنه تعرفون أنه إذا خالفهم متى يمسكونه؟ الأمن يمسك أول ما ينزل الطائرة يبلغون بالجهاز أن عندنا راكب خالف القوانين فربما آذوه عند النزول، فقالوا قلنا له كذا ما قال كذا وتحقيق سجن الله أعلم. فإذا خاف على نفسه في الطائرة فقالوا له فقال أريد أن أصلي، قال صلي في مقعدتك ممنوع إلى آخره، فليصلي في كرسيه وتسقط عنه القبلة لأجل ما يصيبه من إيش من خوف أذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أن يحمل نفسه يعني من البلاء ما لا يطيق من تحقيق وسجن وغير ذلك مما يفعله الكفار الذي لا يعرفون قدر الصلاة ولا عظمتها، وهي التي أمر الله بها العبادة الوحيدة التي أمر الله بها رسوله في السماء الصلاة نعم، وهي تكفر الذنوب ولها قدر عظيم عند رب الأرض والسماوات. اقرأ تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمة الله عليه، حتى قال جابر كما خرج المروزي كيف كنتم تفرقون بين الإيمان والكفر يا معشر الصحابة، أنتم أفهم الناس للدين، فكيف كنتم تفرقون بين الإيمان والكفر؟ قال إيش بالصلاة، فمن تركها عندنا فهو الكافر، من ترك الصلاة عندنا فهو يعني الكافر نسأل الله العافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم من الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم إذا توجه إلى صلاته فليأخذ معه سترة أو يصلي إلى سترة، والسترة هي التي تكون التي يجعلها بينه وبين القبلة في حرم مسجده لتمنع الشيطان من المرور، نعم، وليؤدي الصلاة على الوجه الذي أمر به رسول رب الأرض والسماوات. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقال: واليد منها، فإن الشيطان يمر. فإننا مهما بلغت قوة أبصارنا لا نستطيع أن نبصر الشيطان فنرده كما نرد الآدمي. فالذي يعصمك من مرور الإنسان من بين يديك في الصلاة التي تتقرب بها للرحمن أن تضع السترة، فإنك إن وضعتها لم يجرؤ الشيطان على أن يقطع صلاتك. ولكن أدن منها، فإن البعض هداه والله يصلي وبينه وبين السترة 30 ذراع، نقول له: السترة السترة، فيقول: هذه سترة. ننظر بينه وبين قبلة المسجد قبلته 30 ذراع، هذا غلط، بل تكون السترة قريبة. فبينه وبين السترة كان النبي 3 أذرع، بينه وبين السترة، وبين مسجده والسترة ممر شات، فما كان يبتعد، ولا قال فليدن منها، لأن قال الشيطان يمر. فإذا ما دنا وابتعد مر الشيطان. ولذلك خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم 3: الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. قيل: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فدل ذلك على أن الشيطان إذا تحققت من مروره قطع صلاتك وعليك أن تعيد. لكن لما كان الأمر محتمل والأصل صحة الصلاة، فمن صلى ولم يدري الشيطان مر أو لم يمر فالأصل صحة صلاته، لكن يتأكد حينئذ حماية الصلاة بالسترة، لأن النبي قال: فإن الشيطان يمر. والدنو منها، لأننا قد علمنا باليقين بالحديث أن الكلب الأسود إذا مر قطع الصلاة، والكلب الأسود شيطان، حتى نعثر صلاتنا من الشياطين أن تمر بين أيدينا فتقطع علينا صلاتنا، نضع السترة. فإذا وضعناها كانت حماية ربانية تمنع قطع الصلاة من قبل الشيطان الذي مقصده إفساد عباد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ومقدار السترة يكون على قدر شبرين أو شبر ونصف، وعرضها كما قال الإمام مالك قدر الرمح، لأن النبي كان ينصب بين يديه العنزة يغرزها إذا خرج إلى الصحراء فيصلي إليها. ولكن اتفق الفقهاء ألا يصمد إليها صمدا، بل يجعلها شيئا على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد، وهذا اتفاق العلماء. ورد في ذلك حديث لا يصح، لكن اتفق العلماء على ذلك. والله يقول في كتابه: نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا اتفق العلماء على شيء فينبغي ألا نخالفهم فيه. وحينئذ يصلي إلى هذه السترة، ولا بأس أن يجعل الرجل في المسجد سترة له، ولا بأس أن يكون أمامه امرأة نائمة، لكنها إذا مرت المرأة الحائض والبالغة تقطع الصلاة وعليه أن يعيد. كالحرم مثلا، انتشر في الحرم أنه لا سترة فيه ولا يقطع الصلاة فيه شيء، وهذا القول غلط. فإن النبي قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ثم ذكر 3 ولم يقل إلا الحرم. فدل ذلك على المسجد الحرام إيش؟ لابد أيضا كما كان بعض الصحابة يفعل من سترة، كأنا صغير يضع سترة في المسجد ويتحرز لصلاته، ما يصلي في الزحام والناس يقطعون عليه الصلاة، يتحرى مكان بعيد. فإذا كان ذاك المكان البعيد يصلي فيه وراء عمود وجاء إنسان يمر فليمنعه، وليس له أن يقول حرم حرم، كما يفعل البعض، يقطع الصلاة ويصيح لما يمنعه الشخص وينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري عن هذه سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فإذا أراد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه شيطان. فإذا أراد تنفيذ أمر النبي فمنعه فلا يحل أن يقول بعد حرم، لأن الحرم لن يستثنى بالأحاديث. نعم، في حال قد يستثنى فيها من جهة القاعدة الفقهية المشقة تجب التشجيع، في كل مكان زحام ولم يستطع أن يصلي ويتم الصلاة إلا في هذا المكان، ثم جاء هاج الناس ومن شدة الزحام مروا، فهذا لا يمكن دفعه، فهذا مثله يعذر فيه. أما وهو يستطيع في مكان معزول ويقطع صلاة لأنه حرم، فمن الذي يستثني الحرم؟ فلم يأتي حديث صحيح يستثني الحرم، كما أنه لم يأتي حديث صحيح أن تحية المسجد الحرام الطواف، بل ركعتين كسائر المساجد، إلا أن المعتمر يبدأ بالطواف ولا يبدأ بركعتين، ولكن سائر الناس قبل أن يجلسوا ما يطوفوا وجوب استحباب يعني تحية، بمعنى أنه يكون كما جاء في صحيح البخاري فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دخل حتى يكون مسجد، وإنما نعم يجلس بعد صلاة ركعتين في الحرم وفي غيره. فحينئذ إذا صلى ينبغي إذا صلى أن يستحضر عظمة الله بين يديه، فإن هذا يعينه على الخشوع في الصلاة، ويعينه أيضا على تدبر ما يقول، فإن الرجل إذا كان بين ملك من الملوك محترم مهاب فإنه لن يتكلم بكلمة إلا وهو يحسب حسابها ويعرف معناها، خشية أن تزل به القدم فيهلك. فكيف إذا تمثلنا أمام ملك الملوك علام الغيوب الرب الأعلى سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فإنه من باب أولى وأحرى أن نعظم هذا المقام، فإننا نكون في الصلاة بين يدي الرحمن. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، ولا وليبزق عن شماله تحت قدمه. واليوم مع وجود هذه المكيتات والسجدات يفعل كما جاء في الحديث الآخر، قال فليفعل هكذا، وأخذ بردائه وبصق عليه ورد بعضه إلى بعض، نعم، أو في منديل بجيبه. وحينئذ ينبغي أن يحترم هذا المقام، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما سأل أبو هريرة فارسي رجل من فارس فقال له إني لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، فقال له أبو هريرة اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم يقول أثنى عليه يا عبدي، يقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، يقول إياك نعبده وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي، والعبد إيش ما سأل، نعم، يقول إياك نعبده وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي، يقول صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي والعبدي ما سأل. فاستعشر هذا، يقل بين المسلمين الآن من يستشعر هذا الخطاب، يقول الحمد لله رب العالمين، هو غافل أن الله يقول حمدني عبدي غفلة، مع أن الله نهى عن الغفلة في الصلاة وغيرها، فقال ولا تكن من الغافلين. يقول ابن مسعود في السند الصحيح جاء عنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم تجده من الله إلا بعدا. فلينظر الإنسان إلى صلاته، فإنه إذا رأى نفسه يصلي ويصلي ولا زال في غيبة، لا زال في نميمة، لا زال في نظر محرم، لا زال في تمني الشر المسلم وسوء الظن به، فإنه حينئذ إيش يخشى أن هذه الصلاة ما قبلت منه، لأن الصلاة المقبولة من آثارها أنها إيش؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الصحيحة، لكن إذا جاءت موافقة لهدي النبي. ولذلك لنتعلم الآن هدي النبي في الصلاة حتى تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، فإن إذا أديناها بغير اتئاد وتطامن وخشوع واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص واستحضار، فنخشى أنه ينتقص منها حتى لا تؤثر علينا في سلوكنا. فإن الصلاة إذا قامت أقامها العبد على وجه صحيح، فأطاع الله القائل وأقيم الصلاة وآت الزكاة فأقامها كما ينبغي، نفعت تكفر عنه ذنوبه، نعم، ثم تكون سبيلا لتوفيقه في الدنيا ورضا الله عنه جل في علاه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، نعم يغتسل منه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فذهب العلامة الألباني تفقها بهذا الحديث إلى أن المتقن لصلاته اتباعا للنبي خشوعا فيها، إذا أتقن الخمس صلوات من أول الفجر إلى العشاء وهو متقن اتباعا في صلاته اتباعا للنبي إخلاصا خشوعا تدبرا، فإنها تكفر الكبائر عنه. وذلك لأنه قال: فهل يبقى من درنه شيء؟ وهو في قوله إذا صلى، هل يعني أي صلاة ولا الصلاة المعهودة؟ الصلاة المعهودة الخشوع والاتباع، صلوا كما رأيتموني وصلي. فذهب الشيخ تفقها إن الذي يربط صلاته على هذا المعنى خمس صلوات يصليها في اليوم والليلة على هذا الوجه من أول النهار إلى آخره، فإنه إذا داوم على ذلك فإنه لن يبقى من درنه إيش شيء، فتكفر الصغائر والكبائر عنه. فهذا فضل عظيم يستدعي منا أن ننتبه الآن كيف كان النبي يصلي حتى تكفر عنا الخطايا، وحتى نرفع بهذه الصلاة الدرجات. ونحن نذكر أن الخمس صلوات اللي نصليها في اليوم والليلة هذه فرض علينا، وما تقرب عبدي إليه يقول الله بمثل ما افترضته عليه، وأن الخمس صلوات هذه بخمسين صلاة، وأن رجلا كما نقل عنه ابن عبد البر اشتاء من نفسه قال: الأيام أنا في أيامي وليالي في ضياع، لا أحس أني في عبادات كثيرة أتقرب بها إلى ربي، نعم. فأشفق على نفسه، ولكنه كان يصلي الخمس صلوات في جماعات، فرأى رؤيا، نعم، أن هذه الصلوات التي يعني يستهين بها الناس من جهة الثواب العظيم الذي فيها، هذه الصلوات من أداها يعني كما ينبغي فكأنما ملأ الأرض والبحار، نعم، عبادة، أو كما قيل. فعلى المسلم أن يهتم بصلاته، ومن اهتمامه بها أنه يدرس كيف كان النبي يصلي. فكان اللهم صلي عليه بعد أن يضع السترة لا يشترط عن نفسه هذه البدعة التي فعلها بعض العامة، وهي أنهم إذا صلوا في بيت اشترطوا على أنفسهم أن يصلوا على السجادة، فترى الواحد منهم يمتعد ربما يسرق صاحب البيت بنظرات: أنا قائم أصلي، لما تحط عندي سجادة؟ لأنه يرى أن هذه السجادة إيش واجبة أو الشرط. ولذلك تجد أهل البيت يسرعون كأنه كان الضيف يريد أن يحترق وجهه إذا سجد على أرض ما فيه سجادة، فأول ما يشوف يكبر أصبر أصبر، ويجرون على إيش اسمه على الدولاب ويبسطون أمامه، ليش؟ استشعارا منهم أن هذه كالشرط. نعم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى على الخمرة، نعم، قال النووي: والخمرة نعم شيء من يعني ثوب يشبه أو يوضع على قدر الجبهة واليدين يشبه هذه السجادة لكن صغيرة صلى عليها، لكن ليس هذا فعله على سبيل الشر، على باب الإباحة أنه يجوز أن تصلي على الخمرة فتحيل بينك وبين الأرض، ليس على سبيل الإباحة وليس على سبيل الشر. فإذا صليت فعندك مسجدك وطهورك كما جاء في الحديث في بيان فضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ماذا قال؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أتركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. النصارى وش يسوون؟ أدركته الصلاة، الصلاة الشركية هذه باسم الأب والابن والروح القدس، ما يرى صلي في عند الإشارة، وين يسوي؟ وين راح؟ الأحد الكنيسة، ما تقبل صلاته إلا داخل الكنيسة، واليهودي في داخل الصومعة. أما أمة محمد فإن الله خفف عنها، فإن الرجل أينما ذهب فعنده مسجده وطهوره، بل أنه إذا كان في الفلات كما في سنن أبي داود فأذن وأقام نعم وصلى جماعة كم يكون له أجر؟ 50 صلاة، فعنده مسجده وإيش وطهوره والحمد لله. فكان هدي النبي في صلاته أتم هدي، فكان يحرص أن لا يكون في مكانه ما يشغله، فقال لا ينبغي للمصلي أن يكون في البيت شيء نعم يشغله عن الصلاة. وكان ابن عمر إذا صلى فلا يدع أمامه شيء من مصحف، حتى المصحف يؤخره عنه حتى لا ينشغل بنظره إليه في الصلاة. وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أمر ببناء المسجد النبوي قال أبني المسجد أكن يعني أحفظ المصلين من المطر، لأنه كان في عهد النبي سقف المسجد النبوي جريد نخل، فإذا هطلت الأمطار تقاطرت على المصلين. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي بينما كان يخطب إذ دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه، وفي رواية ورفع الناس يديهم، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وما في السماء من سحاب ولا قزعة، فانطلقت سحابة من وراء سلع كالترس فتفرقت ونزل على إثر ذلك الغيث، فما نزل من بره إلا ولحيته تتقاطر بالماء، اللهم صلي عليه. وحينئذ بنى عمر المسجد كما في صحيح البخاري، فقال الذي بنى المسجد لا تحمر ولا تصفر لا تفتن المصلين، وقد فعلوا ذلك في هذا العصر الذين احتسبوا الأجر لكن على جهل، تجد في قبلة المسجد وضع الألوان نعم وضع المشغلات الساعة والمزخرفة تلقاها في قبلة المسجد، تجد في قبلة المسجد آيات، تجد في قبلة المسجد كتب وحتى شاشات يمكن تمشي وأشياء، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمصلي أن يكون في البيت شيء يشغله عن الصلاة. وكان ابن عمر يخلي قبلته من كل مشغل حتى المصحف حتى لا ينشغل به في الصلاة. فحينئذ إذا صلى في بيته فليتخذ مكان ليس فيه تحف ولا شيء يشغله عن الصلاة. وإذا صلى عند أناس حضرت الصلاة يختار مكان ويبرز السنة حتى يتعلموها، يقول شوفوا لي مكان ما فيه تحف، لأن أثر عمر ظاهر ينهى عن هذا وما جاء عن النبي من قبل صلى الله عليه وسلم حتى ينشر السنة. السنة ما تنتشر إلا بإيش؟ بالتعليم. يقول الإمام مالك، يقول البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم إيش؟ إنكم قليل. فأيضا كان يخلي المناخ، كان يخلي صلاته من أن يصلي في مناخ يضعف الخشوع عنه، فقال إذا اشتد الحر كما في صحيح البخاري فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن الرجل إذا دخل حجرة وراد أن يكبر وجد حارة بحيث وده يصلي سريعا ويخرج منها ولا يهتم بالخشوع، فليذهب إلى حجرة معتدلة يستطيع أن يواصل فيها الصلاة بخشوع وتودة، أو إذا حجرة باردة شدا نعم لا يستطيع فيها أن يصلي حتى يذهب إلى البطانية بعدها أو سريعا، فيصلي في حجرة معتدلة لأن ذلك يشتت عليه خشوعه. كذلك ما كان يصلي النبي بحضرة الطعام لأن ذلك يشتت خشوعه، فقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فكان يخلي نفسه من الصلاة التي فيها نعم ما يشتت الخشوع مثل حاجة الخلاء ومثل إيش حاجة الطعام. وكان ابن عمر يأكل حتى يسمع قراءة الإمام ولا يترك طعامه، ولكنه يستثنى الإمام كما قال البخاري، فللإمام وهو يأكل إذا حضرت الصلاة أن يقوم ويدع الأكل، وهذا مستثنى يقول البخاري للإمام خاصة، وذلك لأنه ثبت عن النبي أنه احتج من شاة بسكين وكان يأكل يعني، فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فترك ثم ذهب، والدليل بقي له في نفسه من طعامه بعد الصلاة رجع وأكل، فاستثني حينئذ إمام المسجد، وأنه جائز أن يترك الصلاة يترك الطعام ويصلي ويرجع، لأن الناس محتاجون إلى إمامته محتاجون أن يصلوا من غير تأخير، فلذلك استثني الإمام وإن بقي في نفسه شيء، وهذا يدل على أن ترك الطعام مع الحاجة إليه مكروه ولا يصل لحد يفسد تفسد الصلاة من أجله، نعم لأنه يتعلق بالخشوع والخشوع مستحب وليس بواجب. وحينئذ كان النبي هديه في استقبال القبلة كما ذكرنا خير هدي، فكان يصلي قائما وأمر المسيء لصلاته بفعل ذلك، فقال له صل قائما، فقال الحنابلة وغيرهم جماهير العلماء أنه إذا صلى قائما أو القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، بحيث إذا صلى جالسا على كرسي كما يفعل بعض الجهلة يقول ما دام أنا معذور أثناء الصلاة فأبدأ الصلاة جالسا فتبطل صلاته، لأن المقصود الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام كما قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله، فإنه إذا جلس وكبر بطلت، فعليه أن يبدأ الصلاة قائما ثم إذا تعب ينزل الكرسي، مو يبدأ صلاة على الكرسي جالسا هكذا تبطل الصلاة، فإن النبي قال صلي قائما فإذا تصرف قاعدا، فكيف يبدأ صلاته قاعدا ويستطيع القيام ويكبر من القيام فلا صلاة له حينئذ. فحينئذ يقوم، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، نعم إذا قمت إلى الصلاة فكبر يقول النبي للمسيء لصلاته، فأولا يقوم ثانيا يكبر، وكيف يكبر؟ يكبر بلفظ صحيح، فلا يشرع أن يكبر بتكبيرة لا يصلح أن يدخل بها في الصلاة، فإن الأصل في الأذكار كما قال ابن حجر رحمه الله التوقيف، فلا يحل له أن يكبر تكبيرة تخالف التكبيرة التي جاءت عن النبي، فإن النبي قال للأعرابي إذا قمت للصلاة فكبر، في رواية قل الله أكبر، فبطل قول الأقوال التي جاءت في المذاهب أنه جائز أنه يشرع أن يقول الله الأكبر أو بأي لفظ يدل على التعظيم الله العظيم، كل ذلك لا تصح معه الصلاة، لأن النبي في آخر الصلاة في آخر التعليم للمسيء لصلاته قال إن فعلت فقد تمت صلاتك، وقد قال له قل الله أكبر، فلا يشرع الله العظيم الله الأكبر، أو كما يحرفه العامة اليوم فيقول الله أكبر، هذا باطل لأنهم يجعلون واو بعد الهاء وليس فيه شيء من كلمات العرب لفظ أو اسم اسمه الله، نعم بل يضم الهاء فتكون خفيفة الله أكبر من غير إظهار أو من غير مبالغة في الضم حتى تخرج كالواو، فيقول الله هذه واو فخرج عن الحد، أو يقول الله أكبر عياذا بالله معناها وهذه همز، وهذا الهمز يدل على استفهام، فيكون المعنى هل الله أكبر؟ نعم، فلا يصلح لأن هذه جملة خبرية مبتدأ وخبر الله أكبر، فإذا جعلها إنشائية استفهام نهي أمر بطلت، فعليه أن يترك الاستفهام فليقول الله أكبر يعني هل الله أكبر كما يفعل بعض الناس، ولا يجوز له أن يكفر كفرا لفظيا وهو لا يشعر لا شك فيقول الله أكبر، فإنه إذا قال ذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله فيكون قد تلفظ باللفظ الكفري، فمعنى الله أكبر أكبر جمع مفرده كبر كبر وهو الطبل، فليقل الله أكبر هكذا مبتدأ وخبر، مبتدأ يكون مرفوع والخبر يكون مرفوع الله أكبر مرفوع بالضم، ولا حينئذ يتكلم بغير ذلك، ولا تجزئ تكبيرة الإيرانيين من الرافضة ما دام أن الواحد منهم يستطيع ذكر حرف الكهف كقولهم الله أكبر، لا يمكن أن تصح في هذا اللفظ حتى يقول أكبر بالكاف. نعم، ولا تكبيرة بعض إخواننا من بعض البلدان المجاورة الله أكبر، بل يقول أكبر فيأتي بالكاف وليس أكبر من الألفاظ أو من التي تصح يعني لغة، فبعد أن يقول الله أكبر يدخل في الصلاة، وسميت بتكبيرة إيش؟ بتكبيرة الإحرام، لأن تجعل ما بعدها من المباحات كالطعام والشراب والضحك والجماع حرام، فسميت تكبيرة إحرام. نعم، وأما رفع اليدين معها فهذه يستحب فعلها وليس شرط لتكبيرة الإحرام أن ترفع يديك، لو قلت هكذا الله أكبر دخلت في الصلاة فلا يشترط أن ترفع يديك، هذا على سبيل الاستحباب لأنها من أفعال النبي، وأفعال النبي تحمل على إيش؟ تحمل على الاستحباب لا تحمل على الحتم والإيجاب، ولكن فيها تواضع وخشوع وسكينة، وقد جاء عند البيهقي وغيره كل إشارة في الصلاة بعشر حسنات، فكم هناك من الإشارات نضيعها في الصلاة بالغفلة التي تنتاب بعضنا في الصلاة، فإذا أشر فقال الله أكبر حسنة، ركع الله أكبر حسنة، رفع حسنة. نعم، وتكبيرات الإحرام في الصلاة المشهورة هي ما جاء في موطأ مالك والبخاري من حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عمر كان النبي إذا كبر يرفع يديه إلى حدو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع، هذه كم أصبحت؟ ثلاث. وجاء في صحيح البخاري أيضا إذا قام للتشهد الأول رفع يديه. نعم، وكيف يكون يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ أولا جاءت ثلاث روايات كلها صحيح، وهي تسمى بخلاف التنوع، خلاف التنوع كما قال ابن تيمية ألا يخالف العمل بالسنة الوارد عن النبي العمل الآخر، فجاء عمل أنه يرفع يديه حدو من كبيه، جاء إلى فروع أذنيه فهذه سنة وهذه سنة، فيجوز في صلوات ترفع إلى حدو من كبيه وصلوات إلى فروع أذنيه كلاهما سنة، هذا يسمى خلاف تنوع. قال ابن تيمية والذي يريد أن يسلب السنة في خلاف خلاف التنوع فليأتي بذا وذا. نعم، فكان يكبر، فإذا كبر فقال الله أكبر، ومعنى ذلك أن الله أعظم وأجل من كل ما سواه، فمن استحضر تكبيرة إحرام معناها كان سببا عظيما في الخشوع في الصلاة من أولها، ما دام أنك عاهدت وعقدت النية وقصدت وأخبرت نفسك أن الله أكبر من كل شيء، فعلامة تخالف هذا العهد والعقد فتفكر في كل شيء دونه وهو الأكبر من كل شيء، فالعجيب أن البعض يقول الله أكبر يعني لا أكبر منه، هذا الذي أصلي إليه وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد قلبه يهيم في كل واد إلا هو، لا إله إلا هو. فينبغي أن يوافق ظاهرك باطنك، ما دمت قلت الله أكبر فلا تستحضرن بعد هذه التكبيرة شيء من الدنيا، ولا تنشغل عن صلاتك بشيء من التفكر فيه. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى أقبل، وإذا توذ للصلاة أدبر، فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى ايش ينتهي او يقضي صلاته ولم وان يدري كم صلى، نعوذ بالله من الغفله في الصلاه. فبعض الناس تجده طالب علم او عالم، لكن تساله لماذا لم تفعل هذه الحركه في الصلاه والنبي فعلها، وقد تعلمت في درس فيه صفه صلاه النبي انه رفع يديها كذا، فلماذا لم تفعل؟ فالجواب الغفلة، الغفلة، وله يعلم أنه يرفع يديه على ذي النحو وأنه ينبغي أن يخشع في الصلاة، لكن يغفل عن طلب الخشوع وعن العمل بصلاة بالاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ احذر الشيطان، فإنه يزين لك الانشغال عن صلاتك، فإذا قهرك وقد جاهدته وأراد أن ينتقص من صلاتك فآخر دواء الكي. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان يخطر بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال: ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا. نعم، فقال فعلت، وتعوذ بالله منها، قال فعلت، فذهب الله عني. لما علمنا أن الصحابة لم يكن طول صلاتهم ولا من هديهم، علمنا أنه لا يلجأ لهذه الطريقة إلا مع إيش؟ القهر وانعدام قوة المجاهدة، لأن أي إنسان يخطر الصلاة له، لكن كان عنده قوة مجاهدة يتوكل على الله ويفعلها واستحضار. أما إذا حاول وجاهد وغلب وقهر فإنه لا يبعد الشيطان حينئذ مثل هذا الفعل، لأن لم نرى الصحابة كل صلاتهم يفسقون أداة الشمال. فإذا جمعت هذا العمل منهم مع هذا الحديث علمت أنه ما يلجأ إلى ذلك إلا إذا إيش قوي الشيطان بحيث أنه لن يستطع إذهابه بالمجاهدة والتوكل على الله وفعل ذلك في الصلاة. فحينئذ إذا كبر كان النبي يرمي بصره إلى موضع سجوده، ولم يكن يتجول بصره كما يفعل بعض الغافلين المصلين اللهي، فتجده يتجول بصره في المسجد يكبر ويقرأ الإمام ويتجول بصره ذات اليمين ذات الشمال. وأحسن من فيهم يقول: قد قرأت حديث أن النبي كان إذا صلى يلحظ البصر في الصلاة، وهذا الحديث لما تلي على الإمام أحمد أنكره جدا وغضب، وبين أنه لا يصح عن النبي أنه كان يلحظ بعينه في الصلاة. نعم، لن يثبت، بل جاء في الحديث الحسن كما ذكر العلامة الألباني أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وكان يطأطئ رأسه ويضع يده اليمنى بعد التكبير على كفه اليسرى والرسخ والساعد، يأمر بذلك كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: كنا نؤمر بأن يضع أحدنا يده اليمنى على كفه على ذراعه، كنا نؤمر بأن نضع أيدينا اليمنى على أذرعنا اليسرى لا أحسبه إلى ينميه للنبي. سألت شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز عن هذا، فقال هذا يجمع مع الحديث الأخرى ليتولد من ذلك أنه كان يضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد فيضعها هكذا وضع، أو يقبض، ولم يأتي التلفيق هذا عن النبي، يضع بعضهم إصبعين تحت هكذا ثم إصبعين السبابة الوسطى يرقدها هكذا على الساعد، والإبهام يرقده على مفصل إيش الإبهام الآخر، هذا لا يرد، إما الوضع وإما القبض هذا الذي ورد، ولم يرد عنه أنه كان إذا كبر يقابل يديه بعضهم البعض هكذا الله أكبر، أو يرمي بهما إلى جهة القبلة الله أكبر، أو يضع إبهاميه على شحمة أذنيه كما عند حديث دارقطني وهو سؤال ضعيف، أو أنه يفرق بينهما كما يفعل جهرة المصلين هدانا الله وإياه الله أكبر، فيجمع بين عدة أخطاء: تباعد الأصابع، المس الإبهام إلى شحمة الأذن، الرمي باليدين تجاه القبلة، فإذا زادوا بعد ذلك لن يمدوا أيديهم فظلمات بعضها فوق بعض، يقول هذا الله أكبر ثم يمد يده ثم، وهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ابن عمر إذا قام يصلي يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة، وابن عمر كان شديد ملاحظة للنبي يتبع، فكان يستقبل بأعضاء القبلة، إذا برجليك القبلة، يديك القبلة، رأسك إلى القبلة، نعم. ثم بعد أن يكبر كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ الساعد على صدره كما جاء حديث إسناده ضعيف لكن له شاهد كما قال علامة الألباني فهو حسن لغيره، وهو أن يضعه على صدره يديه على صدره صلى الله عليه وسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلها غيرك. قال ابن القيم هذا أفضل الصيغ، وأحيانا كان يقرأ دعاء آخر كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك قبل قراءة الفاتحة بعد التكبير ماذا تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح الآخر أو الرواية الأخرى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ، ثم كان صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغ الاستعاذة ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه متفق عليها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه رواية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا نسي الاستعاذة فلا سهو عليه، ثم يبسمل، وبسمل في الفاتحة يتبع الفاتحة في الركنية، لأن يعني النبي قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب كما في صحيح البخاري، أي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. وقال المسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر، وفي رواية مفسرة: اقرأ بفاتحة الكتاب وافعل في كل ركعة. فدل ذلك أن كل ركعة صلاة سورة الفاتحة ركن فيها، فمن ترك في ركعة الفاتحة أعاد تلك الركعة، فلا بد في كل ركعة من فاتحة، وكل فاتحة معها بسملة. اختلف العلماء في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، والصحيح أن البسملة من إيش؟ من الفاتحة في أصح القولين، وذلك لما روى الدارقطني وغيره عن أبي هريرة وروي مرفوعا وروي موقوفا، قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها. ولا يشكل على هذا حديث قسمت الصلاة فبدأ بالحمد، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الفضيلة تبدأ من عند الحمد، وليس هذا معنى البسملة ليس منها، نعم. ويجوز لغة أن تقول قسمت الصلاة السمكة بين ضيفه، والقرينة تدل على ما دون الذيل، الذيل لا يؤكل. فكذلك جاء في الحديث أن البسملة أحد آياتها، لكن قال النصفين على ما بعد البسملة يعني، وليس معناه أن البسملة ليست من إيش؟ ليست من الفاتحة. والصحيح أن البسملة من الفاتحة، وليس معناه أن الفاتحة أنه يجهر بها. فقد جاء عن أنس كما في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم وخرجه للسنن، قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي وأبا بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون بسم الله لا في أول الصلاة ولا في لا في أول القراءة ولا في آخرها. فدل ذلك أن البسملة يسر بها. يسر بإيش؟ يسر بالبسملة. ما جاء أبي هريرة أنه قال: إني لأشبهكم صلاة النبي، فجهر بالبسملة. هذا تفرد به نعيم بن حماد، ولكن لو صح لكان معناه على إيش؟ التعليم، ولم يكن معناه الاجتنان بالجهر بالفاتحة. وفرق بينهما، كما فعل ابن عباس فقال رضي الله تعالى عنه: نعم، فصلى بهم صلاة الجنازة فجهر بالفاتحة للتعليم. وجدنا شخص في هذا الأيام يعني ينسب العلم، فجأ الناس لأنه كلما قرأ صلى جنازة الحمد لله يا رب العالمين، كيف ابن عباس إيش جهر بها؟ قال ابن عباس: لتعلموا أنها سنة عائدة على أصل الفاتحة ولا على الجهر؟ على أصل الفاتحة. ولكن النبي ما ذهب أنه يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، ما ذهبت. عجيب بعض الناس إذا ابتعد العلماء والدراسة عليهم يأتي بأقوال غريبة التي لا أصل لها. نعم، فحينئذ يقرأ الفاتحة يبسمل، وينبغي أن ينتبه، فإن كثير من يقرأ الفاتحة صلاتهم باطلة لكن يعذر بالجهل، فلا إعادة عليهم إذا علموا في مسيء صلاته. بطلت صلاة النبي، بطلت صلاة أو كانت باطلة صلاة المسيء، لكن النبي ما أمره يعيد الصلاة كلها التي مرت إلا في الوقت التي علمه فيها، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكثير من الناس صلاتهم باطلة إذا تعمدوا، لأن يقرؤون الفاتحة على وجه خاطئ. فهناك أخطاء كثيرة تخرج الفاتحة عن إيش؟ عن حد الصحة. مثاله: تسمع بعض المصلين هداهم الله إذا قرأ الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراحة يكون صلاة باطلة، لأن المستقيم معناه أو لا معنى له في اللغة، لأنه نطق المستقيم نطقها بحرف لا يوجد في اللغة وهو الطاء بدل التاء، فقال المستقيم. فينبغي أن يقول المستقيم بالتاء، يقول المستقيم ليس المستقيم. نعم، كما يقال بيع المسترسل، المستقيم ليس المستقيم. فبعض يقول مستقيم وهذا باطل، وبعضهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهذا شرك، لأن إياك بالتخفيف ضوء الشمس، أي يشرك بالله بعد أن علمه الله الصلاة وحد الله، فليشدد ونقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، وليشدد على الصاد الأولى ولا يخففها في الكوكة الثانية، فليقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالأولى مشددة والثانية مخففة، ولا يخلط بين الطاء والضاد. أسمع بعض القراء تخرج كأنها طاء ولا الضالين، ما تصلح كذا، أو ضاء ولا الضالين، لابد أن تكون بحرف الضاد ولا الضالين مع تشديد اللام، ولا يقول أهدنا الصراط لأن هذه من الهدية، بل يقول إهدنا بالكسر، فلا يقول أهدنا الصراط، إهدنا الصراط. هذه فقط أمثلة، لأن هذا أمر مهم، فإن الفاتحة أم إيش الكتاب، ولا تجزئ الصلاة إلا بها. فإذا قرأ بغير الفاتحة بطلت صلاته ولو قرأ بكل قرآن، وإذا قرأ بالفاتحة دون القرآن صحت، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك، فدل ذلك على أن الفاتحة تجزي في الصلاة لو ما قرأ معها أي شيء، لكن على الإمام أن يكون فطن. إذا فجأ الناس قال ولا الضالين آمين في الركعة الأولى، الله أكبر سبحان الله، يعني ما قرأ السورة، فعليه أن يقدم صاحب السنة مقدمة للناس قبل أن يفجأ الناس، فإنهم حينئذ سيقفون ما قرأ السورة، حتى ربما ركعوا بعد الركوع ما قرأت، يريدون منه وجوب سجود سهو، وإنما هذا مستحب، ويحمل حديث الأصوات لما يقرأ من الكتاب فما فوق على الاستحباب. بعد ذلك يقول آمين، فكان النبي إذا قرأ كان عند أبي داود ولا الضالين يمد بها صوته، ولا يلزم المأموم ولا يلزم الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم. قال ابن تيمية أظن قال هذه بدعة، لأنه لم يرد عن النبي أنه كان يسكت بين الضالين ليقرأ من خلفه، ورد حديث لكن إسناده ضعيف. نعم خرج بعض السنن عن الحسن عن سمرة، إسناده منقطع، وأن النبي كان يسكت بعد ولا الضالين، لكن لا يصح إسناده، بل المشروع أنه يواصل القراءة، ولم يثبت النبي كان يسكت بعد ولا الضالين. قال بعض التابعين للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة، سكت قبل القراءة كلها نعم، وسكت بعدها بقدر ما يفدل النفس، فاغتنم فيهما القراءة بالفاتحة، ما استطعت تقرأ يتحمل الإمام عنك القراءة. الدليل على هذا حديث البكرة الذي خرجه البخاري في صحيح، كان البكرة جاء فوجد الناس ركوع فركع ودخل في الصف راكعا، فالنبي ما قال عيد الصلاة لكن لم تقرأ الفاتحة، فدل أن الإمام يتحمل الفاتحة عند عدم القدرة، فالإمام يقرأ ويقرأ، فهل تقرأ معه؟ قال بعض العلماء واختاره بعض مشايخنا من المعاصرين يقرأ والإمام يقرأ بالفاتحة. لحديث لعلكم إيش تقرؤون خلف إمامكم، للنبي نوزع في الصلاة، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا الحديث معلول، أعله شيخ الإسلام لوقفه على عبادة الصامت، الرواة الأوثق أوثقوه على عبادة، وحينئذ إذا قلنا أنه قول صحابي فقد جاء عن صحابي آخر وهو جابر بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا قرأ الإمام فقراءتك له فقراءته لك قراءة، يعني يتحملها عنك الإمام، فإذا لم تستطع أن تقرأ وراء الإمام فإن الإمام يتحمل عنك، ولكن اقرأ في سكتاته إذا استطعت. ثم كان النبي يقرأ سورة بعدها، ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم هذه القراءة السريعة، بل كان يقف عند بسم الله، يقف عند الحمد لله، يقف عند الرحمن، عند الرحيم، كما قال أنس كان يقف عند رؤوس الآية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كان يمد كما يقول أنس. أما أم سلمة كان عند أبي داود قال كان يقف عند رؤوس الآية، فهذه السنة في القراءة أن تمد وتقف عند رؤوس الآية حتى يدبر الناس القرآن الذي يسمعونه منك إذا كنت إمام، وإذا كنت منفرد تدبر صلاة نفسك. أما هذه القراءة السريعة التي لا يبقى الإنسان ما يقرأ فيها، فهد الشعر نعم أو نثر كنثر الدقل، فكيف يفهم قراءته؟ الحمد لله رب العالمين ورحمة مالك ومدينة آخر مدينة خلص سعيد، بل يفصل قراءته ويرتلها ورتل القرآن ترتيل فرقه وفصله حتى يتبين، ويخشع العبد مع قراءة نفسه ويفهم قراءة إمامه. فحينئذ كان النبي إذا انتهى إلى الركوع كبر الله أكبر كما رفع في بداية الأمر، يرفع يديه ولا يفرق ولا يلصق، يدعاها كما هي، كهذه الصلاة تطامن وخشوع وليس فيها شدة وتكلف، تطامن وخشوع بين يد الرحمن، ثم يركع. وكان هدي في الركوع أنه قلنا في تكبيرة الإحرام جاء ثلاث روايات، إما يكبر يرفع يديه ثم يكبر، أو يرفع يديه مع التكبير، أو يكبر ثم يرفع يديه. في الركوع لا أذكر أنه جاء مثل ذلك، بل كان يكبر وهو يهوي صلى الله عليه وسلم، أو يكبر حين يهوي، روايتان أحدهم عند البخاري والأخرى عند الترمذي، فيقول الله أكبر لكن لا يستقر في الركوع ثم يكبر، وهنا بطلت لأن تكبيرة الانتقال زمنها، من بدء الانتقال إلى قبيل الاستقرار، هذا زمنها. فإذا كبرت بعد أن استقررت بطلت تكبيرة الانتقال، لأنه كان يكبر وهو يهوي صلى الله عليه وسلم. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وكيف يركع؟ كان هديه أنه في الركوع يضع رأسه حيال ظهره، نعم، ولو ألقي على ظهره الشريف ماء وضع كوز ماء لاستقر، فلا يفعل كما يفعل بعض الناس يخفض كذا أو يرفع كذا، بل كذا حتى لو وضع على ظهره شيء استقر، ويضع يده على ركبتيه وفرق بينهما وينحي شيئا ما مرفقيه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، نعم، وله أن يقول سبوح القدوس رب الملكة الروح، لكن لا يجمع كل أذكار الركوع في مكان واحد، لأن الرواة لما سمعوا ذلك كل واحد سمع على وجه منفرد. فحينئذ مرة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، مرة يقول سبوح قدوس رب الملكة الروح، مرة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، زيادة على سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. وحد هذا الركن أن يطمئن فيه، لقول النبي المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة تفصل تشبيهة مرتلة وليس سبحان ربي العظيم، هذا وش يسمى هذا؟ نقر. تسبيحة مرتلة، الله أكبر سبحان ربي العظيم فقام، نعم. ثم يجوز كما قال العلماء يشرع الدعاء في الركوع، لكن أفضل يكون السجود، نعم. ولم أحفظ حقيقة في دعاء الركوع إلا حديث واحد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يدل النبي ما كان يكثر فيه، فما حفظت إلا هذا. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قال ربنا ولك الحمد. ثم يزيد، له أن يزيد، يقول حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات والأرض من ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد كل لك العبد لا مانع من أعطيت ولا معطي من منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو لرب الحمد رب الحمد، يكرر ذلك. ثم يهوي ولا يتشبه بالبعير حين يهوي، يخالف في هيئة الهوي وفي أول ما يستقبل من قبل الأرض من أعضائه، فلا يستقبلن أو تستقبل الأرض ركبته بل تستقبل يديه، ولا يرفع مؤخرته مؤخرة بدنه ويهوي بمقدمته في شبه البعير، بل ينزل بكليته ويضع يديه كما ذهب مالك إلى ذلك، وهو أنه يبدأ بيديه، لأنه قد خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أما من قال هذا الحديث مقلوب فلم يصل، فإن الحديث على وجهه، فإنه توهم من قال الحديث والراوي قلب الحديث أن البعير يسجد على يديه، البعير أصلا يديه مستقرة في الأرض، فهو كما قال الطحاوي يبرك على ركبتيه التي في يديه، فيكون تقدير الحديث فلا يبرك أحدكم على ركبتيه التي في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه التي في يديه، نعم، فهذا مكروه. وإلا فقد فعل ذلك عمر، فقد خرج الطحاوي بإسناد صحيح عن عمر الخطاب أنه كان يسجد أو إذا هوي في السجود يبرك على ركبتيه كما قال الأسود علقمة كما يبرك البعير، فدل ذلك على أن البروك على الركبتين مكروه وليس حرام، لكن الأفضل أن تضع إيش؟ يديك، فيجوز الوجهين على الركبتين كما فعل عمر، وعلى يدين كما فعل النبي، نعم. وجاء عن الابن أنه كان وهو ابن عمر كان إذا سجد يبدأ فيسجد على يديه، نعم، ويقول النبي كان يفعل ذلك كما خرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يقوم، ثم يطمئن في القيام للركوع. وإذا أردت تحقيق السنة في هذا فاصبر في القيام للركوع حتى يظن من خلفك أنك قد إيش نسيت، كما قال أنس كما خرجه البخاري في صحيح. ما أقول لكم هذه مراجعة لما تدرسونه معنا في السنن في البخاري وفي سنن أبي داود والترمذي، هذه مراجعة، نعم. فكان النبي كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم، إذا رفع من الركوع يقوم حتى يقول من خلفه أنه إيش؟ قد ناشي، ليس كما يفعل اليوم العجم كما ترونهم في الحرم هداهم الله من من الكناشين، مع ما يقوم مجهود طيب مبارك، لكن عندهم جهل في هذا فعلموه. فالواحد منهم إذا قام من الركوع هكذا يقوم للركوع وينقر فيهوي للسجود، وهذا يبطل صلاته، لأن النبي قال مسي صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فينبغي أن يطمئن، والأفضل في الطمأنينة أن يزيد حتى يقول من خلفه لو صلى وراه أنه قد نسي. ثم قلنا يهوي ويسجد. كيف السجود؟ على الأعضاء السبع. خرج ذلك البخاري في صحيحه أن من مر معكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا في تحقيق مذهب الأصوليين بالمناسبة أن الأمر النبي أمر الأمة، هنا في رواية أمرت، في رواية أمرنا، فإذا أمر النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن أنت والمؤمنين يعني، وليس فقط، هذا يرجع إلى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يسجد على سبعة أعضاء، وهي سبعة الأعضاء المعروفة، فما هي؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين ونهاية القدمين. نعم، هذه سبعة أعضاء، فلا ينبغي أن يرفع بعض يديه كما يفعل بعض المتفننين في الصلاة، الله يديهم فعلا كذا يفعل، فعلا كذا يفعل، إما كسول أو غير مهتم، لأنه لا يتعلم أصل هداه الله صلاة النبي، بل يستغرق بهما الأرض ولا يفرج بينهما ولا يوجههما متقاطعتين لم تدأ لم تد منهما قط، بل تجاه القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يجافي، قال كان النبي يعني يجافي حتى نأوي إليه نشفق عليه، فكان يجافي حتى من مر من خلفه يرى بياض بطيه، ولو مرت مهمة من أسفل منه لفعلت. أما من أرى بعض النساء العجم رأيتم بالحرم، نعم، من سجود قبيح سبحان الله، وهو أن تلصق بطنها بإيش؟ بفخذيها على الأرض، تكون كذا كأنها كسمنت، فهذا منكر أو لا يصلح في السجود، أو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يباعد المرء بطنه عن فخذيه، نعم، ويلصق ويمس بأعضائه السبعة الأرض. وينبغي أن يهتم بأمر يغفل عنه كثير من المصلين أو بعض، وهو الأنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض على ما يضع إيش؟ جبينه. والأفضل أن يعري جبهته لتصل بالأرض، نعم، لأن النبي شكوا له، شكوا له الرمضة حرها، فلن يشكهم ولم يقل إذن اتخذوا. فالأفضل حينئذ أن تباشر بجبهتك وبيديك الأرض كما مر معكم في درس موطأ مالك، نعم، تباشر الأرض، ولكن لو وضعت قفازين وصليت فيهم صحت، لو وضعت طاقية وصليت فيها صحت، لكن خلاف الأفضل. فشدد بعض المهتمين بالحديث هداهم الله حتى جعل العوام ينظم في طلبة الحديث، فقاموا في بعض المساجد وأنكروا على عامة وأبطلوا صلاتهم وشددوا عليهم ويراقبوهم ارفع يعني تبطل صلاتك ليش حطيت الطاقية، وهذا خطأ ليس بصحيح ما دام أنه سجد على سبعة أعظم. لكن ينبغي أن لا يسجد على سجادة ثخينة بحيث لا يشعر معها بحجم الأرض ويبوستها، لأنه قد خرج أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تجد إيش حجم الأرض يبوستها. أما تسجد على السفنج فتسجد كذا ما تسجد يبوس الأرض فلا تفعل، أو تسجد على ماء، نعم، فلا تفعل. ومن كان مريضا فلا يرفع وسادة ويسجد عليها كذا، خطأ، بل يجزئه الإيماء، لأن النبي دخل على مريض وقد وجد وأخذ وسادة وسجد عليها، فأخذ النبي الوسادة ورمى بها صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يسجد الأرض إذا قدر، نعم، أو إذا ما قدر يومئ، أما يأخذ وسادة يرفعها كذا، أو يصلي صلاة الأصبع وهي بدعة، لا تعرف عن السلف. وقد رأيت أناس في مكة يصلونها فيقولون الله أكبر فيشير بإصبعهم إذا كانوا مرضى قائمين، فإذا ركع قال الله أكبر ركوع، إذا سجد فعل هكذا. هذا لم يرد، بل يؤمن ويجعل ركوعه سجوده أكثر من ركوعه إذا كان مريضا. نعم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا تجزئ مرة مرتبة، ويقول سبوح القدوس رب ملائكة الروح، وله أن يضيف. لكن قال العلامة الألباني لا يضيف ولا ينوع إلا في قيام الليل حيث يطول السجود ويطول الركوع، لأن النبي لم يسمع منه في صلاة المعتادة أنه يجمع كل الأذكار في السجود ولا في الركوع، فحينئذ تكتفي بذكر واحد مرة هنا مرة هنا، إلا في مكان يطول كسوف مثلا يطول، وكأيش قيام الليل يطول، فلك أن تجمع بين الأذكار حينئذ. هذا مظنة الجمع، وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله في هذا الباب. ثم بعد ذلك يجلس بين السجدتين ويسن أن يطيل في ذلك، وهو يجلس مقعدته بشقه الأيسر على باطن اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه. فإذا قلت لم يرد في السنة أبدا ولا بسند ضعيف النبي بين السجدتين يضع يديه على فخذيه، لم يرد في كل الأسانيد الذي نقل لنا الصحابة من خلالها هدي النبي في الصلاة، فهذا هذه مسألة من مسائل الفريدة التي يدل عليها عمل المسلمين وإجماع أو اتفاق العلماء. ما أحد يؤرق في هذا، ما أحد يقول لك بين السجدتين ترفع يديك، ما في حديث أو تضعها كذا، ما في حديث، فالعمل المستمر يدل عليها. قال الأوزاعي أو غيره ليس كل شيء تطلب له إسناد، فأحيانا يدل عليه الاتفاق. مثاله حدود الحرم، شيخنا وصي الله عباس يقول فطلعنا بالهليكوبتر حنا مجموعة من الفنيين نحدد حدود الحرم، أي شيء يدل على الحرم هم بالهليكوبتر بننزل نزلنا، يقول هذا الحرم هذا كذا. ليش؟ في التوارث، ما ممكن يكون له إسناد. نعم، حدود الحرم وكذلك حدود رمي الجمرات فإنها بالتوارث بين المسلمين، فهذه أشياء ما يطلب لها إسناد. كثير من الأسانيد في القرآن نعم ضعيفة، كالإسناد الذي من طريق أبو العيون السود في قراءة ابن مسعود في القراءات، لكن القراءة سنة متبعة أخذها جيل بعد جيل على هذا النحو الذي ضبط في على القراء الكبار الذين يعني كانوا يأخذوا عن مشاهير القراء في زمنهم. وفي زمننا من قراء المشاهير، بل هو شيخ قراءنا في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرحمن الشيخ علي الحديثي وفقه الله. ثم يدعو ويكثر في السجود، فقال في الركوع أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم الاستجاب لكم، ويفعل في كل الركعات كما فعل فيما ذكرنا في الركعة الأولى. نعم، إلا أنه في التشهد يفترش، وفي التشهد الأول هذا في التشهد الأخير يتورك. فإذا وصل وصف صلاتك العصر نعم أو كالركعتين كالفجر، إذا كانت صلاة ركعتين كالفجر نعم، أو وصل الصلاة كالمغرب والعصر، فإنه يفترش كما فعل بين السجدتين، ولكن يضع يده اليسرى قريب ركبته ويده اليمنى ويشير. كيف يشير؟ انتبه في الإشارة، فإنه يضع إيش الإبهام على الوسطى ويحلق حلقة ويضم الخنصر والمنصر ويرفع، إذا رفع لا يرفعها مشتدة هكذا، يتركها لأنه هيئة الصلاة طامن، فتترك شيء فيها شيء من الانحناء لا شك، ولا بد من هذا. وإن كان حديث الوالد فيها ضعيف الذي خرجه النسائي في سننه، والنبي كان إذا أشار نعم يعني كان يكون في أصبعه أو إذا أشار حنى أصبعه قليلا، إسناده ضعيف، لكن معناه من جهة معنى الصلاة من تطامن وخشوع صحيح، لأن ليس في الصلاة تشديد نعم على النفس. ولذلك ننصح في أثناء تلقاتك في الصلاة لا تسمع كأنك في رياضة، كما رأيت البعض، رأيت البعض في فريضة والآخر في نافذة الفجر. نعم، ونسيت أنبه، رأيت في بعض الدروس سبحان الله وشرحت ونسيت أن أنبه، يهوي سريعا على الركوع عند القيام، خطأ، لأنه ينبغي كما قال ابن تيمية أن يكون الانتقال في شيء من التوسط، يعني ليس الحركة السريعة التي تشبه أذناب خيل عبد شمس، كما جاء في صحيح مسلم: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأذناب خيل عبد شمس أسكن في الصلاة. فعلى المسلم أن يهدأ في صلاته ولا يسرع بحركات فيها، إذا رفع يديه في التكبير ممكن كأنه مروح شوي، الله أكبر، توسط. إذا ركع ممكن يهوي كأنه آلة، نعم، بل يهوي شيئا فشيئا بين البطء وبين الإسراع. ثم يقول: التحيات لله، وهذا واجب، لأن النبي لما تركه سجد للسهو قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة، فإنه قام ولم يتشهد فسجد قبل السلام، فدل أن هذا واجب. وتكبيرات الانتقال كلها مستحبة لأنها أفعال، ولم يقل النبي كبروا بين كل ركنين بالأمر، فدل أن تكبيرات الانتقال مستحبة، أوجبها البعض كالحنابلة، لكن عند التحقيق أنها مستحبة. قال ابن عبد البر: بالإجماع لو ترك متعمد تكبيرتين في الصلاة صحت، ولو تركها يعني لو ترك تكبيرتين ما أذكر فرق بين عمد وسهو. المقصود أنه يفعل في صلاته كلها، وفقط يختصر التشهد: التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي، والسلام على النبي، كلاهما صحيح. فعمر أمام الناس قال: السلام عليك أيها النبي، ما أحد أنكر عليه. وابن مسعود قال: كنا نقول في عهد النبي السلام عليك أيها النبي، فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. فكون عمر يقولها بعد وفاة النبي وهو على المنبر دل على جواز الأمرين: أن تقول السلام عليك أو السلام على النبي، وقد يقال السلام على النبي نعم بعد وفاته أفضل، لأن خروج على الأصل، خروج عن الأصل، فقد يكون عند ابن سعود جاءت علمه من نعم. أما إذا قال قائل: لكن هذا عمر خليفة راشد، فكان علمها على المنبر السلام عليك أيها النبي، قلنا أن عمر أحيانا كان يفوته، كما فاته ذلك، فاته إيش؟ فاته جواز أن يضع المحرم طيب قبل إحرامه، فكان ينكر ذلك. كان مر معكم في موطأ مالك، فإنه رأى معاوية قد تطيب قبل الإحرام فأمره بغسل ذلك، والقول كان قول عائشة وابن عباس في جواز التطيب قبل الإحرام. فقد يقول لمسعود هنا مزية في روايته، لأنه خروج على الأصل. قال ابن تيمية في شرح العمدة: فإذا اختلف الصحابة فقول الصاحب الذي خرج عن الأصل نعم يكون قوله راجح. فلذلك رجح في الحجامة ابن تيمية رحمه الله أن الحاجم والمحجوم يفطران، لأنه لما اختلف الصحابة في هذا الباب، لأن الفطر بالحجامة خروج عن إيش؟ الأصل. فدل ذلك على إيش؟ أن الذي يذكر شيئا من الصحابة خرج فيه على الأصل يكون هو القول الراجح، حتى يتبين دليل يبين أن ذلك بخلاف الصواب أو خلاف الصواب. ويفعل في صلاته كلها ما ذكرنا إلا في التشهد الأخير فيتورك، والتورك أن يجلس بشقه الأيسر على الأرض ويدخل رجله تحت ساقه وفخذه نعم، وينتبه فلا يعكف رقبته فيتوازن. بعض الناس من يشق كذا يسوي حتى إيش؟ حتى يثبت نفسه كان بيسق. لا أخي، مو صحيح. نعم، فما قال النبي كان، فإذا كان هكذا ميل رأسه، بل كان النبي إيش يفعل في التشهد؟ يضع حد مرفقه على فخذه، ثم يتكئ إيش بيمينه، يتكئ بيمينه وينظر في سبابته، هذه في التشهد. أما ما قال الراوي يميل رأسه، فالبعض لما يجلس على شق الأيسر نعم يجلس كذا، فيحس إنه يعني من مقتضيات الجلسة حتى توازن يعكب رقبتك. تحياته لله. وهذا موجود ولا نعم؟ يعني لو داعب موجود هذا، فينبغي أن يثبت رأسه هكذا، وليجتنب الحركات الدلعة التعاطف في يعني مع الآيات قدر المستطاع. بعض الناس قد يكون عنده الحركة طبيعية لكن مع ذلك تركها، قال الذي أسكنه في الصلاة. بعض الناس إذا ذكر آيات قد يتحرك رأسه، قد يتحرك شيء من جسده فيترك، للنبي قال أسكنوا في الصلاة، رأى عمر، رأى سعيد بن سيب رجل يعبث باللحية في الصلاة، فقال إيش لو إيش لو سكن قلب هذا سكنت جواره. سبحان الله الذي رأى سعيدا رأيته، لقيت نظر على مصلي، سبحان الله العظيم كيف يتحرك في الصلاة. النبي قال اسكن في الصلاة، فحركات الصلاة المتالية التي يشعر الرجل أن فلان غير الصلاة تبطل الصلاة. فينبغي للمسلم أن يتحرك حركة يحتاج إليها في الصلاة، كما حمل النبي بنته أمامة وضعها ورفعها، ولو أكثر مثال حركات. نعم، أما ما شاهدته عن بعض فإنه يقول ثم سبحان الله رزق شيء من الطول في لحيته، فاستغل الشيطان ذلك فقال الآن انظر لأطرافه، صار ينظر كل شيء في عده ويبرمها، ثم لا يكتف ربما ثم يراجع على كله الاشغال من ايش؟ من الشيطان. في ابيات شعر في هذا والله ما حفظت منها الا بيت، وهو ثم يجذب العنفقة حتى تكون اسفل شفته كالملعقة، ويقعد يلعب يمسك بعنفقة ثارة ويمسك بكبك ثارة. نعم، وكل هذه الحركات تخالف كلام رب الأرض والسماء، رسول رب الأرض والسماوات بقوله اسكنوا في الصلاة، هذا يدعو خشوع في الصلاة. ثم بعد ما ينتهي من التشهد ويحرك إصبعه على النحو الذي ذكرناه في طول التشهد، لأن الدعاء عبادة أو مسألة، وهذا دعاء يشمل عبادة ويشمل مسألة، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أفضل الدعاء، والتحيات حينئذ على معنى هذا الحديث تكون دعاء عبادة، فهو من أول التحيات فهو دعاء. في الحديث وائل نعم في الحديث كان يشير بسببته يحركها يدعو بها، والدعاء نعم طوال الوقت، والتحريك والتثبيت لا تنافي بينهما، جعله من عبد البر في الاستذكار خلاف تنوع، جاءت آثار تدل على التثبيت وجاءت آثار تدل على التحريك، وبهذا نصلح بين المشايخ في اليمن والمشايخ في الشام من أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله، لأنه كان يرى التحريك والشيخ مقبل يرى التثبيت، فقال ابن عبد البر جاءت آثار تدل على التثبيت وجاءت آثار تدل على التحريك، وهذا خلاف تنوع. لا، إذا تعارض بينهما، فابن عباس قال هي أشد طرقا على الشيطان، نعم حديث ابن عباس، وهذا يدل على التحريك لعله، وهناك حديث له كان يشير بها يحركها. الحقيقة ما تدبر هذه زيادة يحركها يرى أنها شاذة، الحقيقة تفرد بها بعض الرواة وخالف الثقات ما قال يحركها، فحينئذ التثبيت يؤخذ من هذا، فيثبت يحرك كله ثابت وينظر إليها كما كان النبي يفعل. فإذا انتهى من التحيات وصلى الصلاة الإبراهيمية فقد تمت نعم صلاته، لأنه ابن مسعود قال فإذا تشهد فقد تمت صلاته، هذا يدل أنه ركن، فلا بد أن يأتي الإنسان بالتشهد الأخير، لأنه قال إذا تشهد تمت صلاته، فحينئذ يصلي على النبي ويدعو، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما جاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة يا رسول الله قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وجاءت نحو ستة صيغ، ارجع إليها في كتاب صفة الصلاة الألباني واشتري هذا الكتاب، فهناك زيادات كثيرة ستجدها في هذا الكتاب، لأن الشيخ أتعب نفسه الحقيقة ما قصر، جمع هذا الكتاب من 100 كتاب وسماه صفة صلاة النبي كأنك تراه. وقلنا في ذات الحلقة والمحاضرة أن ما نستطيع نرى النبي الآن، فما لنا هذه الأسانيد، وكان النبي يحب هذا منا، فإنه قال يوما لأصحابه وددت أن ألقى إخواني، فقال نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إخواني إخوان يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. ومن آثار الإيمان به أن نسمع هذه الأحاديث لأصح الأسانيد في البخاري وفي الموطأ ونعمل بها في صلاتنا وفي عباداتنا، فحينئذ إن أخلصنا في ذلك نكون مما تمنى النبي أن يرانا. نعم، لأن الصحابة شهدوا التنزيل ورأوا معجزات الرسول الأمين، انشقاق القمر ونزال الوحي عليه، ونحن ما رأينا هذا، لكن آمنا به على الوجه الذي نعم أمرنا الله به، فنشكره على فضله وإحسانه، لا إله إلا هو، المنة له في الأولى والأخرى، ولا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. ثم بعدما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية قال فليتخير من أسئلتي، يعني بعد ذلك ما شاء. والأفضل يقتصر أدعي الوارث في السنة مثل اللهم نسألكم الخير كله عاجلي واجلي ما علمت منه ولا أعلم، سيما الدعاء الذي كان يأمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما قاله، لأن النبي أمرهم أن يستعيذوا من أربع بعد التشهد: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، من فتنة الممات، من المسيح الدجال. ثم لا يسأل فقط الدنيا، فهذا مكروه في الصلاة: اللهم زوجني امرأة حسنة، اللهم ملكني سيارة فارهة، اللهم عمارة يا رب، إلى آخره. قال ومن الناس إيش من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم، فمن عمل عمل مثلا عمل آخرة كمدرس شرعي، عمل إمام مسجد، يريد الدنيا بهذا العمل، فما له في الآخرة من خلاق. يبر أمه عشان الله يوسع رزقه في الدنيا فقط، ما ينظر للآخرة، فهذا ما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فادعوا فإنه يظن أنه يستجاب دعاءك. لما؟ لما قدمت صلاة فيها ركوع وسجود وتكبير وقراءة قرآن، وهذه توسلات، فيرجى لك دبر الصلاة قبل السلام أن يستجيب الله دعاءك. لذلك قال ابن تيمية صح الأقوال عنده أو اختار أنه يقال دعاء الاستخارة قبل السلام لأنه محل الدعاء. ولذلك قال ابن القيم يقال اللهم إني أعوذكم في حديث معاذ: يا معاذ لا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم بعد السلام. قال ابن القيم قبل السلام لأنه مكان لخطاب الرحمن أو دعاء الرحمن، وهو مظنة إجابة. النبي أمر بالدعاء في هذا الموطن، وكل موطن أمر النبي في الدعاء فيه فهو مظنة إيش؟ إجابة، إذ أنه ما خصصه إلا لنفع المخاطب أو الداعي، أنه إجابة، الإجابة فيه أكثر من غيره من المواطن. فاحرص على الدعاء قبل السلام، وإذا سلم العبد وعلى ذلك يتحلل من الصلاة. وقال تحليلها التسليم، وفي التسليم عدة مخالفات ومنكرات نختم بها درسنا في هذا اليوم أو محاضرتنا في ما طلبه بعض الأخوات من صفة صلاة النبي وعدناهم أن يكون هذا الأسبوع. نعم، فمن مخالفات السلام مد السلام، وقد جاء عند الترمذي وغيره عن ابن مسعود من السنة حذف السلام كما مر معكم. فإننا سمعنا البعض وأظنه نوصح وكأنه رجع في بعض المساجد الكبرى المعروفة عالميا، نعم، فإنه يمد ذلك البعض السلام حتى ربما صار كثير من الناس يأخذ عنه. لذلك يقال لأصحاب المساجد المشهورة: اتقوا الله في الناس، تعلموا السنة، الناس يأخذون عنكم. نعم، يأخذون عنكم العلم ويظنونها حسنا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غلط، لأن فيه مد، بل يحلف فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهى. ليش يعني؟ ليش المد هذا كله؟ هو بأذان، هو الأذان فيه مد، وأيضا من ثلاث إلى أربع حركات: هيا على الصلاة. لو وزنت ما قاله الأخ هذا تجدوه ترى صراحة من المؤدب. شوف كم حركة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أذان. نعم، فينبغي حذف ليش السلام. وقد جاء بصحيح مسلم أن النبي قال لما رأهم يحركون أيديهم، وإلى الآن سبحان الله لا يزال المصلون يحركون أيديهم على وجه من التفنن، بعضهم كأنه يشعر بأنه انتهى. السلام عليكم ورحمة الله، الإمام يقول له السلام عليكم ورحمة الله، كان انتهي السلام ورحمة الله. وهذا أخشى أنهم سرقوه من الرافضة، كأنهم ينتهون من الصلاة كذا. فكلمت بعضهم في المنطقة الشرقية، كنت أدرس الهندسة في جامعة زرون، وجدت في المصلى يصلي كذا. قلت ما السند؟ جئت قلت ما السند لك عن رسول الله تفعل كذا؟ قال شوف أنت عندكم البخاري وحنا عندنا الكافي، يعني لكم دينكم وليش دين، عياذا بالله، يكفر بالبخاري. إيه والله ومن كفر بالسنة كفر بالله سبحانه وتعالى. فالقسم الثاني إذا سلمت اليمين فيرفع كفه الأيمن، ففي الشمال تفنن سبحان الله بلا دليل، بلا دليل. نعم، بل ينبغي أن يسكن في الصلاة ويبقي يده ولا يحركها عند السلام. إذن هذا المخالفة الثانية، تحريك اليد ومد السلام. الثالث المخالفة خفض الرأس ورفعه، وهذا منتشر كثيرا جدا، فإنه إذا سلم يفعل هكذا ولا ينسى مرة أخرى ويأتي بهذا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفة الثانية. الثالثة مصاحبة المد للوي العنق، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا خطأ. فقد خرج مسلم بصحيحه فليسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم على من عن يمينه، قال شراح من ملائكة وأنس، السلام عليكم ورحمة الله، وليسلم على من شماله، السلام عليكم ورحمة الله. ويجزئ، وهو قول الجمهور، أنه تسليمة لأثر عن عائشة، حديث عائشة عند البيهقي وغيره له أسانيد بمجموع طرقها حسنها العلامة الألباني، أن يخرج بسليمة واحدة فتكون الأولى ركن والثانية مستحبة، والالتفات مستحب، أما الخروج بالسلام ركن، فيقول السلام عليكم يخرج من الصلاة، ولا يشترط الالتفات لأنه فعل لفعل النبي يدل على الاستحباب. والأفضل في الالتفات أن يلتفت حتى يتبين لمن خلفه صفحة خده، نعم، وأنه يقول، وهذه أربع سياق جاء في السلام، يقول الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الأولى. الثانية السلام عليكم ورحمة الله، نعم، وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، الثانية السلام عليكم. الرابع يمكن أن يخرج السلام عليكم، كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، وبهذا يكون تكون قد انتهت المحاضرة المتعلقة بصفة صلاة النبي، وذكرت على وجه الاختصار، ولا كان ينبغي في مواضع فيها التفصيل، ولكن خشية الإطالة ينبغي أن نقتصر على هذا، وتراجعون في ذلك كتاب صفة صلاة النبي العلامة الألباني رحمه الله، وما ذكره شيخنا العلامة أيضا بن باز ونقيم في زاد المعاد، تتحرون الأحاديث الصحيحة، يعني بعض الأحاديث الواردة في الصلاة ليست صحيحة، نعم، مثل كان يقوم من الصلاة معتمدا على رجليه، لا، كان يقوم كما عند البيهقي كهيئة العاجل، يضع يديه ثم يقوم، مو معتمد على رجليه، نعم، فإن هذه الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تتحروا في صفة صلاة النبي حديث صحيح، وخذوا رجل متخصص مثل العلامة الألباني كان متخصص الحديث، وكذلك شيخنا والعلامة بن باز أيضا متخصص الحديث، فاستفيدوا مما سطروه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن القيم، وراجعوا التحقيقات على زاد المعاد لتعرفوا ما ضعف من الأحاديث. وقد حقق زاد المعاد شعيب عبد القادر النوط، وقد أثنى عليه العلامة الألباني قديما أنه إذا استمر في البحث كان يبحث معه في المكتبة الظاهرية فإنه سيستفاد منه وكذا. وأنا كنت أدخل على الشيخ عبد القادر النوط في مكتبته في دمشق، فكنت أراه كثير الرجوع للعلامة الألباني، يعني ما يخاف منه الحمد لله، كثير الرجوع، كل من أسأل عن حديث أصبر ويرجع يشوف الشيخ الألباني إيش قال فيه، نعم، فهذا يجعلك على الأقل تطمئن إلى تحقيقاته، نعم، على أنه في بعض الأشياء ذكرها الآن يقره عليها، نعم، في لكن خدمته لزاد المعاد والسنن والتحقيق يشكر عليها ونشكره ولا نكفره. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين صحة العمل والاعتقاد وحسن الختام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.